أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الذي جعله العلامة ناظرا إلى عينية ما في الذهن للخارج، وكان حاصله أن الماهية التي في الخارج لو كانت هي عينها عند كونها في الذهن للزم أن ينطبع الكبير في الصغير، وذلك لأن حجم الشيء من ذاتياته، لأن الحجم من لوازم الجسمانية، والجسمانية مأخوذة في حد الماهية، فلو كانت الماهية في الوجودين واحدة فلازم ذلك أن تكون ذاتياتها في الخارج ثابتة لها في الذهن، فيكون حجم الماهية التي في الخارج عين حجم الماهية التي في الذهن، فيلزم من تصور الجبل الكبير أن ينطبع ذلك الجبل بما هو كبير في ذلك الدماغ بما هو صغير. وقلنا إن بعضهم قد حاول أن يجيب على هذه الإشكالية بأن الدماغ وإن كان مساحة صغيرة غير أنه يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية، ومعه فسوف لا نصل إلى مرحلة نعجز فيها عن إدخال جزء من الخارج وإحلاله في ذلك الجزء الدماغي، إذ كلما فرضنا أن هناك أجزاء خارجية نريد أن ندخلها إلى الدماغ فسوف نجد أن هذا الدماغ ما زال يتوفر على أجزاء لا متناهية، فسوف لا نصل إلى مرحلة يبقى هناك جزء خارجي لا مكان له ولا محل له في الدماغ. وهذا قلنا إنه شبهة في مقابل البديهة، وذلك لأنه ولو سلمنا جدلا أن الدماغ ذو أجزاء غير متناهية بالفعل فإن الجبل سوف يكون ذا أجزاء غير متناهية بالفعل، وهذا لا يستقيم مع فرض الدماغ أصغر من الجبل. وبالجملة فيجب مقايسة أجزاء الدماغ إلى أجزاء ذلك الجبل الخارجي، أو فقل لا معنى لفرض عدم التناهي مع التسليم بأن أحد الشيئين أصغر حجما من الآخر، إذ معنى كونه أصغر حجما من الآخر أن هناك حدا لا يرقى إليه الصغير فيصل إلى الكبير، إضافة إلى أننا لا نسلم أن الجسم ذو أجزاء غير متناهية بالفعل. نعم له أجزاء غير متناهية بالقوة، ولكن بالفعل لا أجزاء غير متناهية له.
الرد الأول كأنه مش رد شافع
لي. أي رد؟ هذا ليس ردا على الإشكال، هذا إلى الآن هو رد على محاولة رد على محاولة الجواب عن الإشكال.
سمعت هذا الرد على محاولة الجواب كأنه يعني كأنه عم سلم جزء من هذا الجواب، إنه الشيء المساوي للدماغ قد بتصحى.
لا طيب نكمل نرجع إلى هذه الأسئلة في آخر البحث، أريد أن أنهي بحث الوجود الذهني. على كل حال هذا أولا. وأما العلامة قدس سره فيرى أن جواب هذا الإشكال يكمن في أو يمكن بيانه من جهتين: جهة الأولى أن هذا الإشكال مبتن على مادية الإدراك، إما مطلقا كما يقول به بعض الماديين، وإما بقول مقيد كما عليه أتباع المدرسة المشائية، حيث فرقوا بين الإدراكات الجزئية والإدراكات الكلية، وقالوا بمادية الإدراكات الجزئية. هذا أولا. وثانيا، ما تقدم معنا من أنه لا يكفي في اندراج الشيء تحت مقولة من المقولات أن يصدق حد المقولة على ذلك الشيء، بل لا بد إضافة إلى صدق المقولة من ترتب الأثر. ونحن عندما نلتزم بعينية ما في الذهن لما في الخارج، لا نقصد من تلك العينية أن تكون الماهية التي في الذهن مندرجة تحت المقولة التي تندرج تحتها الماهية الخارجية. بعبارة ثانية، إن الحجم والطول والعرض والارتفاع إنما يترتب مفهومهما، مفهوم هذه الأعراض هو الذي يترتب على الماهية التي في الذهن، لا أن الماهية التي في الذهن يكون لها طول وعرض وارتفاع. فإن الطول والعرض والارتفاع ليس شيئا آخر وراء الجسمانية، والجسمانية مأخوذة في حد ماهية الجسم، ولكنها هي في الخارج تكون منشأ لترتب الأثر، ويكون للجسم طول وعرض وارتفاع. وأما ماهية الجسم في الذهن فليس لها إلا مفهوم مقولة الجسم، وبالتالي فليس لها إلا مفهوم ذلك الحجم، لا أن لها طولا وعرضا وارتفاعا. وبالجملة، فإن الجسمانية أو الطول والعرض والارتفاع يحملان على ماهية الجسم حملا شائعا في الخارج وأوليا في الذهن، ولا يخل ذلك بعينية ما في الذهن لما في الخارج. وبهذا يتم الإشكال، الجواب عن الإشكال الخامس. الإشكال السادس، وهو إشكال منسحب عن الإشكال الخامس حقيقة، بل إنه في أصول الفلسفة قد جعله ردا على ما ذكر في الإشكال الخامس. وحاصل هذا الإشكال طبعا سنبينه بما يلتئم مع كونه إشكالا على العينية، ثم نبينه بما يلتئم مع كونه جوابا على ما ذكر في الإشكال الخامس. أما البيان الأول فحاصله أنه قد ثبت في العلم أن الإدراكات الحسية، وليكن كلامنا هنا عن المدركات البصرية، تنطبع في شبكية العين انطباعا ماديا، فإن الجهاز العصبي إذا ما تسلط على عالم الخارج فإن صورة مادية تنطبع في شبكية العين وتحل في النقطة الصفراء، وهذه الصورة المادية هي صورة مصغرة عن ذلك الواقع الخارجي. غاية الأمر أن الذهن مزود بجهاز قياسات، فودور هذا الجهاز هو أن يجري مقايسة بين ذلك الواقع الخارجي الذي اطلع عليه بحواسه وبين تلك الصورة المادية المصغرة عن الواقع الخارجي، فيقيس تارة ذلك المعلوم الخارجي إلى تلك الحاسة البصرية، ثم يقيس ثانيا أجزاء ذلك المعلوم بالعرض إلى أجزاء المعلوم بالذات، يعني أجزاء ذي الصورة إلى أجزاء نفس الصورة. وبعد إجراء هاتين المرحلتين من الأقيسة، فإن هذا الجهاز سوف يطلع الإنسان على الحجم الواقعي للمعلومات الخارجية. فها هنا أمران: الأول أن الذي ينطبع في الدماغ ليس انطباعا للكبير في الصغير حتى يردنا ذلك الإشكال السابق، وإنما هو انطباع للصغير في الصغير، ولا يلزم من انطباع الصغير في الصغير أن يكون ما في الذهن غير حاك عما في الخارج، وذلك لأن الذهن مزود بجهاز قياسات. فبعد أن يطلع على الواقع الخارجي بمواجهته وعلى حجم حاسته بجسمه، فإنه يجري عملية مقايسة أولا بين المعلوم الخارجي وبين الحاسة البصرية، وثانيا بين أجزاء المعلوم الخارجي وأجزاء تلك الصورة المادية المصغرة ولو على شكل ميكروفيلم، فإنه بعد ذلك يستطيع أن يهتدي إلى الأحجام الواقعية لذلك الجهاز. وهذا البيان تارة نصوره على أنه إشكال على القول بالعينية بدعوى أن الذي حل في الدماغ هي صورة مصغرة لذلك الواقع الخارجي ولتلك المادة الخارجية، وإذا كان الحاصل في الدماغ صورة مصغرة أي مقدارا أقل من مقدار المعلوم بالعرض، فهذا يعني أن ما في الخارج ليس عين ما في الذهن، لأن المقدار كم فهو مأخوذ في مقولة الكم، ومع كون مقدار ما في الخارج مغايرا لمقدار ما في الذهن فسوف تختلف ماهية ما في الخارج عن ماهية ما في الذهن، سوف تختلف مقولة الماهية الخارجية عن مقولة الماهية الذهنية، لأن العينية تستلزم انحفاظ الذاتيات، ومن الذاتيات مقولة الكم أو نفس المقدار اللي هو واقع تحت مقولة الكم. هذا من جهة، فلنا إذا اعتمدنا هذا البيان فيكون هذا الإشكال إشكالا على عينية ما في الذهن لما في الخارج. وأما إذا قلبنا المشهد فإن نفس هذا الإشكال يمكن جعله جوابا على الإشكال السابق، لأنهم هناك اعترضوا على الماديين واعترضوا على القائلين بمادية الإدراك بأن الإدراك لو كان ماديا للزم انطباع الكبير في الصغير، لأن الصورة الإدراكية حينئذ سوف تكون صورة مادية، ومقتضى ماديتها أن تكون ذا طول وعرض وارتفاع، والفرض أنها حاكية عما في الخارج، فلا بد أن يكون للصورة المادية عين الطول والعرض والارتفاع التي تثبت للماهية الخارجية. فأجاب الماديون هناك بأننا لا نعني من مادية الإدراك أن يكون الكبير منطبعا في الصغير، بل غاية ما نريده هو انطباع الصغير في الصغير. جيد. وإشكالكم بأنه يلزم أن لا يكون ذلك الصغير حاكيا عن واقعه الكبير ندفعه بأن الذهن مزود بجهاز للأقيسة إلى آخر البيان. وأما العلامة قدس سره فيرى أن هذا البيان بنفسه أو هذا إشكال بنفسه دليل على عينية ما في الذهن لما في الخارج، وذلك لأننا سلمنا أن الذي ينطبع في شبكية العين ويستقر في النقطة الصفراء من العين هو صورة مادية مصغرة، بل إنه لا نقاش لنا مع تلك النتيجة التي أفادها ذلك العلم، غير أننا ننقل الكلام إلى جهاز الأقيسة، فإن دوره بحسب الفرض هو أن يقوم بتكبير تلك الصورة، إذ يعطي بعد إجراء هذه الأقيسة يعطي الذهن الحجم الواقعي، يطلع النفس على الحجم الواقعي لتلك المواد الخارجية. فنسأل إن تكبير هذا الجهاز لتلك الصور المصغرة هل هو تكبير مادي أم أنه تكبير مجرد؟ فإن كان تكبيرا ماديا فقد انطبع الكبير في الصغير، فقد رجعنا إلى ما فررنا عنه. وإن كان تكبيره لها تكبيرا غير مادي فقد ثبت تجرد الإدراك. وبعبارة ثانية، لا ننازع في أن الذي ينطبع في شبكية العين هي صورة مصغرة عن تلك المادة الخارجية، غير أن الذي ننازع فيه هو أن هذه الصورة المادية المنطبعة في شبكية العين المصغرة عن المادة الخارجية ليست هي الإدراك عندنا، بل الإدراك عندنا هو إبداع النفس لصورة ذهنية بسبب انطباع تلك الصورة المادية المصغرة في شبكية العين. وبعبارة ثانية، فإن بونا شاسعا بين البحث الفلسفي وبين النتائج التي أثبتها العلم الحديث، بل هما لا يلتقيان حقيقة، فإن كل النزاع عند الفلاسفة هو أنه هل للنفس دور في إبداع الصور، هل الإدراك هو إبداع النفس لتلك الصور خارجا وبعيدا عما يحصل في شبكية العين وفي الجهاز العصبي وفي الخلايا الدماغية، أم أن الإدراك ليس إلا مجرد هذا الانطباع؟ أما كيفية حصول الانطباع وأن الصورة هل ترد مصغرة أو مكبرة فهذا لا شغل للفيلسوفي به. بعبارة ثالثة، إن كل ما أفاده العلم الحديث وهو مسلم وصحيح وليس لنا أن نناقش فيه، ولا سيما أنه أقيم على تجارب وإثباتات، غير أن مدعى الفلاسفة أن كل هذا الانطباع الذي يحصل في شبكية العين ليس إلا مقدمات إعدادية لحصول عملية الإدراك. فنزاع الفلاسفة في أن هذه الانطباعات المادية هل هي الإدراك أم أنها مقدمات إعدادية ليصح للنفس أن تتسلط وأن تتوجه إلى عالم الكليات الحقيقية فتبدع صورة على وفق تلك الصور المادية. جيد. وبالتالي فهذه الصورة المادية وإن كانت منطبعة هي مع كونها صغيرة في الجهاز العصبي أو في الخلية الدماغية أو ما شئت فعبر، إلا أنها ليست هي الإدراك عندنا، بل الإدراك هو أمر آخر وراء هذه الصورة المادية، وليس حضور هذه الصورة المادية إلا مقدمة إعدادية لحصول عملية الإدراك. وبالتالي سنرجع له جواب آخر فيما ينسى. طبعا هذا جوابه من أصول الفلسفة، أما جوابه من بداية الحكمة فجوابه هو الجواب، وذلك هو التفرقة بين الحمل الأول والحمل الشائع. فإن هذه شوف هو قالوا ينطبع الصغير في الصغير. جيد. فجوابه بما يتواءم مع ما حققه صدر المتألهين هو أن ذلك تلك المادة الخارجية المكبرة قد ثبت لها الحجم بالحمل الشائع، وهي في الذهن على كونها مصغرة قد ثبت لها الحجم الخارجي ولكن بالحمل الأولي.
على فرض أنه
تعال شو أصول فلسفة شيء
على فرض أنه الفلسفة عن جد من حتى بيوصل
عم بتبلع عليه
أني بقوله بس إن كان مكتير بيقولوا هذا الحكي إنه نحن نسلم بنظريات
ألا نقلت
لقد ما هي المقولات
لقد نقلت نص كلام العلامة من غير تكلف ولا تجوز ولا دفاع ولا استماع. كيف هو شد مطهر هناك في شرحه على أصول الفلسفة الكلام هو على كل حال، ولكن وأيضا يجيب العلامة أو يكملها هنا في الجواب أن هذا الإشكال لو كان مرجعه إلى أن الصورة الإدراكية هي تلك الصورة المصغرة لا أن الإدراك هو أمر آخر وراء هذه الصورة المصغرة لكان حينئذ ما في الذهن مغايرا لما في الخارج، وحينئذ فيلزم محذور الصفصطة إذ تمتنع حكاية ما في الذهن عما في الخارج. هذا عود حقيقة عود على بدء هو المستشكل على العينية. جيد. وكان الإشكال الرئيسي عليه مش الكل يلتزم الصفصطة، كان الإشكال الرئيسي على محذور القول بالعينية هو على القول بالعينية هو محذور الصفصطة، إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال لو سلم فإنه إنما يستلزم الصفصطة في المدركات الحسية ولا يستلزم الصفصطة في المدركات العقلية. وإن البعض اتفق وقد ذهب البعض إلى أنه لا محذورة في وجود الصفصطة في المدركات الحسية، وإنما المحذور في وجود الصفصطة في المدركات الكلية، بل إن العلامة في نفس البداية في مرحلة سوف تأتي يصرح بأن بعض العلماء قد ذهب وبعض علماء الطبيعة قد ذهب إلى أن الكيفيات المحسوسة التي في الخارج هي كيفيات تتراءى لنا أنها كذلك كاللون وغير ذلك. كل هذه الأمور هي عبارة عن مادة وحركة، ولكن الدماغ يحاول أن يترجم تلك أن يفرق بين طول الحركة وشدود الطول وعدم طولها وقصرها. جيد. فيفرق عن طريق إشارات دماغية تتراءى لنا أنها ألوان. على كل حال نعم يعني عمليا لا هو حرك المادة تتحرك ولكن حركة أطول من حركة. جيد. وهو على أساس هذه الحركة أو الدماغ يحاول أن يفرق بين الموجة الطويلة وبين الموجة القصيرة فيعكس إشارات ذهنية تتراءى لنا على أنها ألوان. ولذلك هناك عالم غربي نسيت اسمه عنده كتاب سماه Only Six Numbers يعني فقط ست ألوان. يرجع الألوان إلى أرقام. معنى أن لون الأحمر هو موجة لها طول محدد أكبر من موجة أو أقصر من موجة، والذهن يحاول أن يترجم هذه الموجات فيعكسه على شكل ألوان. على كل حال هذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال. إذا كنا يمكن إذا كان من الممكن لنا أن ننكر الألوان وأن نحصر الوجود بالمادة والحركة، فلماذا لا ننكر المادة أيضا ونحصر الوجود بالمجردات وما يتراءى لنا يا أثار تلك المجردات؟ على كل حال هذا في محله. بقي عندنا قبل خلينا نخلص بالأول.
أيوة بالنسبة للعلم الحديث عنده شيء أحدث في اتجاهات بتقول نفس الكلام اللي عم بقوله
أنه يلزم إنكار المادة أيضا
أو أصلا مفهوم المادة عنده متغير.
هو بغض النظر نزاعنا في التسمية في نهاية المطاف على ما يبدو كالصدفة تبارك وتعالى. الإشكال السابع وهو إشكال مختلف عن الإشكالات السابقة فيما يبتني عليه من الجواب، وحاصل هذا الإشكال أن ما في الذهن لو كان عين ما في الخارج للازم أن تكون الصورة الذهنية الواحدة كلية وجزئية، وكونها كذلك واضح البطلان. بيان الملازمة أن الماهية التي في الذهن لو كانت عين الماهية التي في الخارج، وإنما الخلاف في ترتب الآثار، فهذا يعني أن الماهية إذا نظرنا إلى خصوص الماهية الكلية فإن الماهية الكلية لجهة أنها مجردة عن العوارض كماهية الإنسان وتقبل الانطباق على زيد وعمر وبكر، فيلزم أن تكون ماهية كلية. ومن جهة ثانية فإن هذه الصورة الذهنية المعقولة الكلية من جهة أنها صورة قائمة بالنفس فتكون بعينها موجودا متشخصا في الخارج، وإذا كانت موجودا متشخصا في الخارج فسوف تنقلب جزئية، فتكون النفس هذه الماهية لجهة تجردها عن العوارض فهي كلية لكونها قابلة للانطباق على زيد وعلى عمرو وبكر، ولجهة أنها صورة ذهنية قائمة بالنفس والنفس متشخص عيني له وجود في عالم الأعيان فسوف يكون لهذه الصورة وجود عيني فتكون متشخصة في الخارج لأن الوجود مسابق للتشخص، وإذا كانت متشخصة فهي جزئية. وهنا لا بد أن ننبه على أمور. الأمر الأول أن الجزئية التي جعلت في مقابل الكلية ها هنا ليست الجزئية بالمعنى المنطقي، لأن الجزء في اصطلاح المنطق وصف للصورة الذهنية التي لا تقبل الانطباق على كثيرين، وأما في الاصطلاح الفلسفي فهي وصف لمصداق المفهوم الجزئي بالمعنى المنطقي. التفت الآن شوف مفهوم زيد، طارة ننظر إلى مفهوم طارة ننظر إلى مفهوم زيد، وتارة ننظر إلى مصداقه، يعني تارة ننظر إلى نفس زيد الموجود في الخارج، وتارة ننظر إلى الصورة الذهنية المنتزعة عن ذلك المصداق الخارجي. في المنطق الجزئية والكلية من أوصاف الصور الذهنية، ولذلك الجزئي هو المفهوم الذي تمتنع حكايته أو يمتنع صدقه على كثيرين، والكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين. في الفلسفة الجزئي هو مصداق مفهوم الجزئي بالمعنى المنطقي، يعني نفس زيد الخارجي هو الذي يقال إنه جزئي. أما الصورة الذهنية لزيد فهذا جزئي بالمعنى المنطقي، نفس زيد المحكي بتلك الصورة الذهنية هذا نسميه جزئي. ولذلك قلنا في دروس سابقة إن الجزئية بالاصطلاح الفلسفي تسابق التشخص. الآن فيما يلي من الأبحاث سوف نتعرض إلى الوجه في اختلاف الاصطلاح، وكل ذهب منحا محدد. جيد، إذن هذا الإشكال يجعل الصورة الذهنية كلية بالمعنى المنطقي وجزئية بالمعنى الفلسفي. ليش؟ لأنه قال هذه الصورة لجهة أنها صورة تحكي عن مصادق متكثرة ويمكن أن تنطبق عليهم جميعا فهي صورة كلية، فقد جعل الكلية وصفا للصورة. ثم أضاف فقال ثم هذه الصورة لجهة قيامها بالنفس وتشخصها بها فتكون موجودا عينيا. صحيح؟ وإذا كانت موجودا عينيا لأنها وجود قائم بالنفس والنفس لها وجود عيني وخارج، فتكون هذه الصورة وجودا خارجيا والوجود مسابق للتشخص فتكون متشخصة أي تكون جزئية. إيش يعني إذا كانت أمرا مجردا ولا تتصف بالجزئية والكلية؟ بلا تتصف كذلك، ما في مشكلة، لا ما في مشكلة. جيد، وإلا أنه وإن كانت الكلية هنا لا تقابل الجزئية، لأنه مع ذلك يرد الإشكال، لأن الجزئية بالمعنى الفلسفي من مصادق مفهوم الجزئي بالمعنى المنطقي، فلا زال الإشكال قائما. الآن ما يهمنا بيانه هو الأمر الثاني حقيقة، وهو أن هذا الإشكال ليس إشكالا على عينية ما في الذهن لما في الخارج. شو دخل وان وجه الملازمة، وإنما هو إشكال في الحقيقة على لوازم ما ذهب إليه العلامة من القول بالعينية. يعني بعبارة ثانية، ليس الدليل هكذا لو كان ما في الذهن عين ما في الخارج للزم أن تكون الصورة كلية وجزئية، ولا يوجد ملازمة ظاهرة ولا بينة بين القضيتين، وإنما الملازمة حقيقة بين الجواب الذي ذكره العلامة قدس سره تبعا لصدر المتألهين وبين الكلية والجزئية. توضيح ذلك أن العلامة في بيانه قد ذهب إلى أنه لا يوجد شيء وراء عالم الوجود الخارجي ووراء عالم العدم، وأن هذا الوجود الذي نحن نسميه وجودا ذهنيا ليس واسطة بين الوجود الخارجي وبين العدم، بل إن هذا الوجود الذهني هو بنفسه وجود خارجي. غاية الأمر أنه وجود خارجي مقيس إلى غيره من الآثار. ولذلك هذا كان نشوف البيان الأول عندما قلنا وبهذا البيان يندفع إشكال المحقق السبزواري، العلامة ذهب إلى أن الوجود الذهني ليس شيئا وليس وعاء وجوديا وراء عالم الوجود الخارجي، هو بنفسه وجود خارجي. غاية الأمر أن هذا الوجود الخارجي وهي صورة الإنسان التي في الذهن مثلا، هذه بنفسها وجود خارجي. ليش؟ لأنها وجود قائم بالنفس، والنفس لها تحصل عيني. غاية الأمر أننا نسمي هذا الوجود ذهنيا بالقياس إلى آثار الإنسان التي في الخارج. فلما وجدنا أن من الوجودات الخارجية ما لا يترتب عليها آثار ماهياتها، وإن كان دائما كل وجود خارجي لابد أن يترتب عليه أثر، يعني صورة الإنسان في الذهن هي بنفسها وجود خارجي قائم بالنفس وله أثر خارجي، وهو أنه يدفع الجهالة ويطردها، ولكنه إذا قسناه إلى ماهية أخرى فوجدنا أنها لا تترتب عليها الآثار التي تترتب عليها، فإننا نسمي ذلك وجودا ذهنيا. هذا البيان كان من لوازم القول بعينية ما في الذهن لما في الخارج بالتسلسل الذي تقدم. الآن هذا الإشكال ليس واردا بالدرجة الأولى على العينية، وإنما هو وارد على لوازم العينية. وحاصل الإشكال حينئذ حتى تتضح الملازم أنه إذا كان ما في الذهن عين ما في الخارج، وكان الوجود الذهني بنفسه وجودا خارجيا ولكنه وجود مقيس، فحينئذ هذا الوجود الذهني لجهة كونه وجودا خارجيا فهو متشخص، ولجهة كونه مقيسا إلى غيره فهو صورة كلية، فيلزم أن يكون الشيء كليا وجزئيا. فهذا الإشكال حقيقة هو إشكال على لازم القول بالوجود العيني بهذا البيان، وليس إشكالا على نفس الوجود العيني، ولذلك أخره إلى نهاية المطاف. وبعرض الإشكال قد اتضح الجواب، فإنه مع اختلاف الجهة، إذ الأول جهة مقيسة والآخر جهة غير مقيسة، نظرة إليه مقيسا إلى غيره من الماهيات، أو نظرة إليه بما هو وجود قائم، يعني وجود خارجي قائم بغيره أو بنفسه. بقي عندنا فقط تنبيه أو عدة تنبيهات، لا تنبيهات خارج عن هذه الإشكالات، وهي أن نفس ما ذهب إليه العلامة قدس سره هو محطة لورود إشكالات أو تساؤلات. فإن من جملة التساؤلات التي يمكن أن نوردها، والتي أوردها هو بنفسه، يعني حتى أوردها العلامة على قوله أن ما في الذهن إذا كان عين ما في الخارج فيلزم أن تكون كل صورة ذهنية لها مطابق في الخارج. ليش؟ إذ الفرض أن كل ما في الذهن فهو عينه ما في الخارج ماهية، فيلزم حينئذ كلما تصورنا ماهية من الماهيات وحصلنا عليها من الخارج أن تكون لهذه الماهية الخارجية ماهية ذهنية، ماهية خارجية تطابقه، فيلزم أن لا يكون الإدراك مخطئا بل يكون الإدراك مصيبا دائما. والفرق أن كثيرا من إدراكاتنا الماهوية، لا سأتضح لش أن الماهوية لا مطابقة لها في الخارج، وإنما هي لا، ولذلك أنا احترزت عن هذا. الآن تنظر إلى الشبح وتراه زيدا مثلا، جيد، وهو ليس بزيد حقيقة، وأنتم تقولون إن الصورة الذهنية دائما هي عين ما في الخارج ماهية، فيلزم من عينية ما في الذهن لما في الخارج أن يكون كل معقول أولي في الذهن له في قباله مطابق خارجي، فيلزم أن لا يكون الإدراك مصيبا. وهذا التساؤل لم يتعرض إليه العلامة هنا، ولكنه هذا التساؤل لم يتعرض إليه العلامة ها هنا، ولكنه جعله من مهمات البحث المعرفي، ولذلك تعرض هناك إلى الالتزام بذلك، وأن الخطأ ليس خطأ في تلقي الصورة وإنما هو خطأ في التطبيق. ها؟ كيف؟
خطأ في تسميتهم.
نعم خطأ في التعبير عنه. نعم خطأ في التعبير عنه لأنه يرى أن هذا الاتصال بالخارج اتصال حضوري، اتصال ها اتصال وجودي جيد، وإذا كان اتصالا وجوديا فلا يقبل الخطأ لأن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، ولذلك هناك أضاف قسما رابعا من أقسام العلم الحضوري. من جملة التساؤلات أيضا التي ترد على نظرية العلامة ومن هو متبوع له أن الوجود الذهني إذا كان بنفسه وجودا خارجيا نسينا الإشكال، لا والله نسينا الإشكال. تكثر حالات الزهايمر. جيد الآن نسينا الإشكال، إذا تذكرناه نرجع إليه. التنبيه الثاني الذي نعم هذا في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني نعم هو هذا الإشكال كان. الإشكال الثاني أو التساؤل الثاني أن الوجود الذهني إذا كان بنفسه وجودا خارجيا وليس عالما منفصلا عن عالم الوجود الخارجي، بل إن الوجود الذهني هو بنفسه وجود خارجي غاية ما في الأمر أنه وجود مقيس، فيلزم حينئذ أن يكون الوجود الذهني للعدم وجودا خارجيا له كذلك، فإنكم تقولون إنه لا يوجد وعاء وراء عالم الوجود الخارجي تنطبع فيه الصور فقط، بل هو بنفسه وجود خارجي، فيلزم حينئذ أن يكون للصور الأعدام وجودا، أن يكون لصور الأعدام وجود خارجي. بعد الإشكال الثالث أنه بناء على عينية ما في الذهن لما في الخارج ماهية فسوف تنحصر المطابقة والحكاية في المعقولات الأولية، وأما المعقولات الثانوية التي مصداقها من سنخ الوجود فقط، يعني يمكننا أن نفرق بين الماهية الخارجية وبين الوجود الخارجي، فإن الماهية التي في الخارج لوحدها ليست منشأ لترتب الآثار، ولذلك جاز أن تنتقل بعينها إلى الذهن. أما ما حيثيته ترتب الأثر كنفس الوجود فهذا لا يمكن حضوره بنفسه إلى الذهن، وإلا انقلب الذهن خارجا وصار منشأ لترتب الآثار، فيشكل حينئذ حكاية تلك المفاهيم عن مصادقها التي في الخارج، والعلامة سيأتي أنه لا يرى مانعا من ذلك، وأننا إنما نحتاج إلى العينية في الإدراكات التي نتلقاها انفعالا بالخارج، أما المعقولات التي هي فعل النفس وإبداعه كالمعقولات الثانوية فلا يرى حرجا في ذلك. وأما بقي طبعا التساؤل الثاني سوف يأتي أيضا أن العلامة هي معقولات الثانية طبعا في نتيجة الفعل. وأما السؤال الثاني الذي تسألناه حول مسألة الأعدام فإن العلامة أيضا لا يرى فيه مشكلة، ويقول ولذلك قيل في عبارات صدر المتألهين إن المحالات الذاتية لا صور لها صحيحة في الذهن، يعني نحن نلتزم أن حتى هذه الصور للأمور المعدومة جيد ليست صورا صحيحة للمعدومات، على تفصيل طبعا هذا كله، هذه التنبيهات التي ذكرناها كلها مفاتيح لمن أراد البحث، وإلا هي خارجة تخصصا نعم هكذا يعني، وإلا لا صورة صحيحة للأعدام أيضا في الذهن.
وكيف أن يكون لها صور صحيحة وهي أصلاً مش
مو هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين. لا بس أنا لما قلت لي إذا فرضنا وإذا ما فرضناش